إلى هذه الموضوع. أنت عارفين طبعا إن الموضوعات بقت سمك لبن تمر هندي، لكن أنا عايز أنظم يعني أتكلم معاكم في نقاط معينة بحيث إنها أسأل الله عز وجل أن يلهمني الرشد ويسددني سبحانه وتعالى بسداد من عنده، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني التوفيق في أن نبينه في مثل هذه المقامات المتداخلة، لأنه كلما يعني كثر الدخل وكلما تداخلت الأمور اشتدت الحاجة إلى البيان. وأول هذه الأمور طبعا كثير من الناس بيسأل لماذا تصعيد هذه الأمور والحرب الداخلية، وأن فريقا من الناس وصل بهم الحال إلى مثل هذه الأمور ودعوة إلى عصيان مدني وتسويد الشاشات وقطع الجرائد واستخدام كل ما في حيلتهم ومحاولة التأثير على العموم بحيث أنهم يعني يشعرونهم بأن الدنيا خربت وأنها تنتقل من خراب إلى أخرب ومن سواد إلى أسود. لماذا؟ لأنه باختصار شديد طبعا، لأن هذا لماذا هذه أجبت عليها كثيرا في حلقات متتابعة، لكن لماذا باختصار؟ هؤلاء أو كثير منهم أو أئمتهم لا عليك من العامة، لا عليك من أولئك النفر الذين إذا حدثتهم لماذا أنت واقف هنا، لماذا أنت تلقي بطوب، لماذا أنت تسب أو تشتم وتطلب سقوط الدكتور مرسي أو أي لماذا لن تجد عنده لها جواب. لكن تعال إلى الرؤساء وإلى الزعماء وإلى الكبراء وإلى القضاء، وخاصة رؤساؤهم وقادتهم وكبراؤهم أو من يتقحمون هذه المقامات باسم يعني كبار نوادي القضاء أو ما شابه. لماذا هذا كله؟ باختصار شديد، عندما قامت الثورة واستشعر الطاغوت الحرج الشديد، أعتقد كما قالت كثير من البيانات وكثير من الأخبار التي كانت مخفية في وقتها وظهرت على ألسنة كثير من المقربين إليه، منهم من العسكر ومنهم من القانونيين ومنهم من المستشارين ومنهم من هيئة لجنة السياسات بالحزب وغيرهم وغيرهم وغيرهم، قالوا ماذا؟ قالوا أنه قد أخذ عهدا أو وعدا بأنه ينبغي أن يترك الأمر حتى لا تشتعل البلاد وتكفي أكثر القتل ويعني تشتد الفتن وتزداد المفاسد. أخذ وعد بأن يرد له الأمانة أو أن يرد له الخيانة، وتسلموا البلاد وتنازل عنها للعسكر باتفاق، وأصدر بيانا اختلف في توقيت إذاعته، وخرج الرجل ولم يخرج من مصر ولم يهرب على أساس أنه سيرجع إلى الملك مرة ثانية هو أولاده بناء على مخطط التوريث الذين لا يزالون يعيشون على أمله. وطبعا بدأت الأمور بتقدير ربنا، هم يمكرون ويمكر الله عز وجل، ويمكرون ويمكر الله عز وجل، والله غالب على أمره. وطبعا أنتم تعلمون علم اليقين أنه كلما مكر القوم ومكر الله بهم لابد أن تعلموا أن الله عز وجل غالب على أمره وأن أمره هو الذي سيغلب. وبالتالي يا أخوان ما الذي حدث؟ الذي حدث أنهم ظلوا يحاولون بكل ما أوتوا من قوة من مكر وحيل أن يبقوا على هذه الخيانة حتى يردوها لصاحبها مرة ثانية أو بحسب الاتفاقات التي كانت بينهم، ولكنهم يعني غلبوا بانتخابات مجلس الشعب، وبعدين برضو بالمكر أفسدوها وأحبطوا المجلس بعد قيامه، وغلبوا بانتخابات رئاسة وظلوا يمكرون 48 ساعة أو أكثر. وقصص كتير جدا قيلت فيما يتعلق بتأخير إعلان نتائج الرئاسة وكيف هدوا بمكرهم إلى إعلان الدستور المكمل الذي كان زبانية معينين يعينونهم على ذلك، وشياطين إنس معينين يعينونهم على ذلك ويدبرون لهم الأمور، كما دبروا لهم قوانين معينة تتحكم في المرشحين في الرئاسة، ثم دبروا لهم قوانين معينة تتحكم فيما يتعلق بالرئاسة، ثم دبروا لهم قوانين معينة فيما يتعلق بسلطات الرئاسة بعدما تحتمت نتيجة فوز الدكتور محمد مرسي، وهكذا إلى أن شاء الله عز وجل أن يمكر بهم فتعلن النتيجة لصالح الدكتور مرسي على سبيل المكر، والله يمكر سبحانه وتعالى وهم لا يدرون ولا يستطيعون مغالبته لأنه غالب على أمره جل في علاه. ثم بعد ذلك مكر الله بهم فأذهب المجلس العسكري ومكن الدكتور مرسي شيئا فشيئا، طبعا لازال هناك كثير جدا من المكر أيضا والتدبير. ثم لما حاول الدكتور مرسي أن يحافظ على الجزء المتبقي من سلطات البلد ومن الهيئات التي يمكن أن تعينه على على تملك السلطة باعتبار أنه هو الرئيس المنتخب. طبعا حصل إيه؟ حصل تبوير لمكر بويت أو أمر بويت بليل بغض النظر بقى عن تفاصيله. فطبعا استشعر القوم أن هذا آخر طرف في العصا. تعرفين العصا بتتمسك كل طرف ماسك مع الآخر، فكل طرف بيشد عشان يسحب العصا من إيد الطرف الآخر. اللي حصل أنه لم يبقى إلى الطرف الأخير. بمعنى إيه الطرف الأخير؟ أنه لو الطرف الأخير ده كان عبارة عن تفويت الفرصة على الدستورية وإبقاء مجلس الشورى وتمرير الدستور والاستفتاء عليه، بحيث أن يبقى مجلس الشورى، والدستورية كده كده خلاص انحلت، بحيث أن هم لو حلوا هيعتبروا بيحلوا المحلول. وبعدين بعد كده تتعمل انتخابات مجلس شعب، وتبدأ سلطات مؤسسات الدولة تقوم، وتبدأ سلطات الدولة تعود للدكتور مرسي، وتتنظم الإدارة وبين الحكومة وبين الدكتور مرسي على وفق الايه الامور التي وردت في الدستور. وموضوع الدستور ده هنتكلم عليه لانه هو حديث الليلة، طبعا قطعا للسلسلة التي انتمرهم فيها، لكن انا بستأذنكم ان احنا نقطعها كما حدث في الحلقة الماضية للضرورة او لاحتياج الامر، باعتبار ان اللقاء بيننا وبينكم ما هوش اغاني. يعني انا مش بطلع اغاني وانتوا تقولوا ترلم ترلم، لا، احنا المفروض ان احنا بنتواصى بالحق. فينبغي أن يكون بيننا ائتمار بمعروف وانتهاء عن منكر، ينبغي أن يكون بيننا تواصي بالحق، ينبغي أن يكون بيننا تبصير عقدي، بحيث أن احنا نكون دائما على بينة من ديننا. لأنه يعني إخواننا، عشان بس تفهموا، أنا بستجيز حديثي معكم من خلال هذه النوافذ التي أسأل الله عز وجل أن يصلح بها وأن يجعلها نافعة. أنا بستجيز تحت ظل قاعدة، وهي أن يكون الكلام مقصودي من الكلام من وقت أن تكلمت وخرجت على هذه النوافذ اللي هي شاشات القنوات الدينية أو قنوات التي يعني تناصر الإسلام ولا تحاربه. العهد القاعدة التي يعني تعاهدت عليها مع نفسي أن يكون كلامي دائما لإخواني هو نوع من أنواع التبصير العقدي، حتى يعلموا الحدث ويستبصروا بيانه عقديا، ثم يعلموا ما الذي ينبغي عليهم، حتى ولو لم يبقى لهم إلا أن ينووا معه نية، فإن النوايا هي العاصمة من الكفر، أو النوايا هي العاصمة من الخزلان، أو العاصمة من الخسران. فيبقى أنت بتستبصر الأمر عقدي وبتفهمه عقديا، وبعد ما تستبصره عقديا وتفهمه عقديا بيحصل إيه؟ بيحصل أن تعرف طب أنا مطلوب مني إيه؟ فإن عجزت عن العمل بقي لك القول، فإن عجزت عن القول بقيت لك النية، وليس وراء ذلك أي مساحة من الإيمان. فدي القاعدة. وبالتالي أنا حديثي معاكم دايما بيكون من خلال أن احنا نفهم إيه الحكاية، ما الأمر، وفي ظل بصيرة عقدية، في ظل مبصور عقدي، مش من باب الأحداث أو السياسة أو من باب التواريخ أو ذكر الأخبار أو من باب أن أنا أنبئك بأخبار خفية. هذه يقوم بها كثير غيري أفضل مني بمراحل، ولهم جهود طيبة بيقدروا يبحثوا ويجمعوا من المواقع ومن الأخبار ومن مواقع الأخبار ومن مظن الأخبار، وبينقلوا وبيخبروا المسلمين وبيغيروا وبيحاولوا أنهم يعرفوا المسلمين بما يدور حولهم أخبارا وأحداثا. أما أنا بحاول بقدر الإمكان يعني جهد المقل على قدري، يعني هذا هو منهجي، أو هذه هي النية، أو هذا هو الهدف الذي أسعى من أجله أو أسعى من خلاله، أن يكون حديثي معكم تواصي بالحق، تبصيرا عقديا للأحداث والوقائع، بحيث نقرأ الواقع بمنظور عقدي، ثم نعرف الدور الذي ينبغي علينا في ظل هذا الواقع بعدما نراه بمنظور عقدي، بحيث ان احنا يبقى لنا نية ان احنا نستنكر لذلك، نبرأ من ذلك، حتى لو فعلنا شيء معين وبقى بنفعله من باب الاضطرار بدل ما نفعله من باب الاختيار، وهو كده ممكن يجور علينا مأثمة بسبب عدم فهمنا وعدم بصيرتنا. هذا هو الايه الموضوع باختصار. طيب، هذا الموضوع الاختصار او المسألة اللي انا بتكلم مع حضراتكم فيها دي، عايز اوصل لكم انه اللي بيحصل دلوقتي هو ماسك الجزء الاخير من طرف العصا من خلال التجاذب اللي بين الاسلاميين وغيرهم، بناء على ان غيرهم اذا اتفلتت العصا هم يعلمون انها ستدق على رؤوسهم بسبب انه ستنفلت منهم الامال، تضيع منهم الامال، تتبخر امالهم في عودة الطاغوت والتوريث، وتتبخر آملهم في بقائهم في ممالكهم التي أطمعهم فيها الطاغوت، لأن دول الذين تربوا على حجر الطاغوت، في الإعلام، في الحكم، في رجال الدولة، في الأحزاب، في رجال الأعمال، في الفلول، في القضاء، في أي مكان. هناك صنف تربى على حجر الطاغوت ويرى أن له من الممالك الصغيرة التي أطمعه فيها الطاغوت، وهو يريد أن تبقى جهة وتنمو مع عودة الطاغوت مرة أخرى، بحيث أن هم ساعتها يكون لهم عليه جميل أنهم حافظوا على الخيانة حتى ردوها إليه ولو بعد حين. ده هو ملخص القصة. وبالتالي القوم يعني بيتصارعوا، بيفلفصوا، يعني بيتشحطوا في مواقفهم الضيقة. وطبعا زي ما انتوا بتشوفوا ان كل ما بيضيقوا الامر وبيمكروا مكر شديد ويكونهم كأنهم هيخنقوا وهيضغطوا على عنق الاسلاميين وهيخنقوهم ويطلعوا ألسنتهم بحيث انهم يجيبوا لهم اسفكسيا ويموتوا فيها ويبقى مات باسفكسيا الخنق، لا، تجد ان ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وسعوا بحبوحة. حتى القضاء لما تملؤوا من بالذات الصنف هذا الذي تربى على حجر الطاغوت، والذين لهم من الممالك ما لهم، والذين يخشون أن تقع العصا على رؤوسهم إذا انفلتت من أيديهم وخرج منها آخر طرف فيها، هم بعدما بيتوا الأمر أنهم لن يشرفوا على الاستفتاء إذ بالهيئة هيئة القضاء الأعلى أو مجلس القضاء الأعلى، ماذا يعلن؟ بأنه سينتدب قضاء ووكلاء نيابة، والمهم سيتم الأمر بحيث أنه إيه؟ أنه يعني وكأن الله عز وجل يبين لهم أنه يبور مكرهم، أنه يبور مكرهم كما قال: ومكر أولئك هو يبور. سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وبالتالي احنا بنستشعر الحقيقة من يوم الثورة، ومن يوم بالذات أكثر وأكثر من يوم مجيء الدكتور مرسي، أن هناك نوع تأييد من الله. نستشعر ذلك، لا نقوله جزما ويقينا، ولكن نقول أننا نستبشر بذلك. وطبعا استبشرنا ده برضو منظور عقدي. ليه؟ لأننا نؤمن أن المقادير وأن المقاليد وأن الأمور لا يقلبها إلا الله ولا يقيمها إلا الله، لأن الكون يسير على منظومة عقدية: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المهم ده بالنسبة لإيه؟ لما يحدث. وبالتالي هم حيتنوم يفلفصوا ويعضوا ويمسكوا ويقبلك ويكلبشوا بأيديهم وسنانهم في الطرف الأخير من العصا، لكن إن شاء الله ستنفلت من أيديهم العصا، وبإذن الله ستنزل على رؤوسهم بالحق والعدل من باب أن الله عز وجل بالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. وهؤلاء القوم بجميعهم، بكبارهم، بصغارهم، بإعلاميهم، برجال أعمالهم، بأصحاب النفوذ فيهم، بفلولهم، بمراكز القوة منهم، كلهم يمالئون الباطل ويتعاونون على الإثم والعدوان ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فلن ينصروا من ربهم أبدا. هذه البشرى، هذه مسألة أنا مستبشر بها. ولكن العصبة الأخرى التي جمع الله قلوبها والتي هدى جميع الدعاء وجميع العلماء وجميع المرشدين وجميع المعلمين إلى كلمة واحدة، أول مرة يحدث نوع من الإجماع أو ما يشابه إجماع الواقع، إجماع الدعاء جميعا والهيئات جميعا فيما يتعلق بتأييد الدكتور مرسي وخروج تلك المليونية بحق التي تجمع فيها ملايين عدة، وليس مليونية معنوية، وليست كالمليارية التي جعلوها يوم الثلاثاء وتغنوا بها وظل الإعلام يطبل لها ويصفق ويقيم لها الليالي الملاح التي لم تنقطع إلا بما قال أحدهم ليلة السبت، يعني ليلة الأحد السبت ليلا، قال إن هذا يوم شؤم وهذا واقع شؤم وهذا حدث شؤم، وقلب ذلك بالنص من باب أنه يعني نضح الغيظ ونضح النكد الذي رآه في الملايين المليانة التي تدل. الأمر الثاني لنا أريد أن أنبه عليه فيما يتعلق بهؤلاء القوم لعل أحدهم يسمع أو تنقلوه إليهم، أننا نقول لهم: أنتم رضيتم بنظام ورضيتم بخطة ورضيتم بمعبود ورضيتم بمنهاج ورضيتم بأيديولوجية ثم كفرتم بها. أنتم تقولون أننا لابد أن يكون نظامنا ديمقراطي، وأن النظام الديمقراطي يعني أن الأمر يكون لمن اختاره من الناس 50% زائد واحد، فهذا هو النظام الديمقراطي وهذا هو اختيار الديمقراطي. وأنتم ترون، أنتم ادعيتم يوم الثلاثاء أن ملايين مليانة معكم وأنكم معكم غالب الشعب، أنتم تعيشون في وهم أن معكم 99 مليون من الشعب المصري اللي هو لسه ما وصلش أكتر من 90 أو حاجة و90 مليون. يعني معاكم الشعب المصري وزيادة عليه شوية شوية كده جايين من الصين أو شوية جايين من كمبوديا، من باب أن كنتوا ناس يعني إيه وصلتوا لمرحلة ضخمة جدا. وبعدين بعد كده طلع شعب تاني اللي هو النوع الإسلامي، طلع ملايين ممليانة حقيقية، فطبعا ده كذب زعمكم وبين بطلان دعواكم وبين وفضحكم أمام أنفسكم. أنا يعني بخاطبكم بقول أنتم دلوقتي عايزين أني إله، أنا بدعوكم أن تكونوا يعني عابدين لله الحق، أنا بدعوكم إن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حكما وعملا وقولا واعتقادا قبل ذلك. أدعوكم إلى منهج الحق ومنهج الشريعة. قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. أنا بدعوكم لذا. لكن أنتم رضيتم ورأيتم أن الفلاح في أمركم وأن النجاح في أمركم هو الديمقراطية والحرية، ولن تقوم هذه الحرية إلا على الديمقراطية، وأنتم ترون دكتاتورية الدكتور مرسي وترون دكتاتورية الإسلاميين، وبالتالي أنتم تريدونها ديمقراطية. طيب ألم تبين المظاهرات من كم يريد ماذا؟ ألم تبين المظاهرات كم يريد ماذا؟ كم يريد حياتكم وأراءكم ونظامكم، وكم يريد نظام الإسلاميين وفكرة الإسلاميين ونظام الإسلاميين؟ أنتم رأيتم بأعينكم هذا، أليست هذه ديمقراطية؟ لماذا إذا الديمقراطية شهدت للإسلاميين كفرتم بها؟ لماذا إذا الديمقراطية مالت إلى الإسلاميين شطوها بأرجلكم؟ لماذا إذا مالت الديمقراطية إلى الإسلاميين أعلنتم البراء منها وطلقتموها ثلاث طلاقا بائنا لا رجعة فيه؟ لماذا تتغنون بالديمقراطية وتجتمعون في الميادين وفي الخيم وتغنون وتشعرون وتعتصمون وتتظاهرون وتجتمعون وتتحدون رجالا وإناسا، وعندما تشهد هذه الديمقراطية للإسلاميين تكون ذلك المنبوذ المنكر المكفور به الذي لا يقبل بحال؟ هذه مسألة لابد أن تسألوا أنفسكم فيها. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. علي صوتك لو سمحت. السلام عليكم. انا مش سامع حاجه خالص، مفيش هنا ميكروفون اصلا، مش سامع حاجه. طيب حاضر. فدي نقطه ثانيه، وهي ان انا بطالبكم وان انا بقول لكم يعني لماذا انتم كلما شهدت مذهبكم وشهد الهكم للمسلمين كفرتم به ونبذتموه بل وقذفتموه بارجلكم. النقطه الثالثه اللي أنا عايز برضو أتفاهم فيها مع إخواني هو ما يتعلق بالدستور وما يتعلق بموقفنا من الدستور. وطبعا أنا عارف إن كتير منا بيسأل، مش بيسألني أنا شخصيا يعني، ممكن يكون بيسأل غيري أو بيسألني يعني سواء كده أو كده، بيقول إحنا نعمل في الدستور وحنقول نعم ولا لا. هذه مسألة ينبغي أن نتفهمها وأن نعتبرها وأن نتدبرها من باب أن نفهم أن هذا الأمر يحتاج إلى موقفين، موقف عقدي وموقف عملي، موقف عقدي وموقف عملي. إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا على مدار حياته وعلى مدار وفي كثير من المواقف المصرية الكبيرة أو المواقف العظيمة التي يترتب عليها أمور عظيمة للمسلمين، أنه صلى الله عليه وسلم علمنا التفريق بين الموقف العقدي والموقف العملي، وأن الإنسان لابد أن يضبط موقفه العقدي، فإن هذا الموقف ليس فيه ضرورة واختيار. بمعنى أن عقيدتك لابد أن تكون خطا واحدا أبيضا، وأن تكون كالنور الساطع، لأنك تستمد معانيها من الكتاب والسنة أو من ذلك النور المبين الذي جاء من عند رب العالمين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فبالتالي يا اخوان لابد نفهم من الموقف العقدي ده ما فيش فيه نوعين، الموقف العقدي حق يا باطل، والباطل يعني الذي يقف الموقف العقدي باطلا يأثم ويمكن أن يهلك. ومن وقف الموقف العقدي حقا فذلك سبيل نجاة. لكن يمكن الموقف العملي يختلف. يعني لابد أن نفهم من الموقف العقدي لابد أن يكون موقفا نورانيا نظريا بناء على البصيرة العقدية لرؤية الحدث ومعرفة الموقف العقدي منه. أنا معتقد في ده إيه؟ كذا وكذا وكذا. طب هعمل معاه إيه؟ هذا يمكن أن يتغير ده في الشرع. يعني دي مسألة شرعية. أنا عايزين نفهم إن إحنا بيننا وبين بعض ميثاق حق في ألا نتفاهم أو ألا يعني أنا أقول وإنت تسمع مني أو إنت تتصل بي وتكلمني وتوجهني أو تنبهني بحيث إن بيننا الميثاق والرباط هو التعاون على البر والتقوى. هو التعاون هو الائتمار بالمعروف هو إحقاق الحق وإبطال الباطل بحيث حتى لما نقول إن إحنا نعمل بذلك ضرورة ما يبقاش الكلام من باب المجاملات. ما فيش عندنا مجاملات، ما فيش حاجة اسمها مناصرة الإخوان، ما فيش حاجة اسمها طب معلش النبادي، ما فيش حاجة اسمها كده. إنما إما أن يكون أمر معين عملي نحتاجه للضرورة يصح يعني يصح أن نسلك ذلك ولا لا، زي ما تكلمنا زمان قوي في إقامة الأحزاب، زي ما اتكلمنا زمان قوي في مسألة الانتخابات، وكنا بنقرر عقديا إن الانتخابات مسلك باطل ومسلك تشوب الشبهات ومسلك وإن كان له وجه إلا أنه في الواقع تحاط به كثير من المشاكل والاشتباهات، إلا أننا باسم الضرورة نتقحمه كما يأكل المضطر الميتة. وبقت مشهورة عني إن أنا بتكلم على الانتخابات على أنها ميتة. دي نقطة لابد أن نتفهمها ولابد أن نستوعبها، إنه الموقف العقدي هذا الأمر بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور والأحوال والأحيان. فمثلا وجود المنافقين، النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه والقرآن علم النبي وعلم المسلمين، القرآن علم النبي وعلم المسلمين أن وجود المنافقين في صف المسلمين سرطان ومهلكة. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. ووصفه بالله بما وصفهم وبيّن ضررهم للمسلمين وبيّن أنهم كالسرطان في جسد المسلمين. وبالتالي يلزم شرعا يعني إن نحن نعتقد اعتقادا جازما بما علمنا إياه القرآن بنورانية القرآن أن وجود المنافقين في صف المسلمين سرطان لابد من اجتزازه. ده اعتقاد. طب كيف كان العمل؟ طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
علي صوتك يا أستاذ محمد.
بارك الله يا
علي صوتك. علوا لنا الميكروفون ده بعد إذنكم. السلام عليكم. ما هو الميكروفون هنا. طيب الموقف العقدي في المنافقين هو ماذا؟ هو أننا نرى أنهم سرطان ينبغي اكتزازه. طيب في العمل النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه بعض أصحابه أن يقتلوا المنافقين أو يقتلوا بعضهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا كيف الموقف العقدي أنهم سرطان ينبغي اكتزازه، الموقف العملي ما فيش اكتزاز وتركهم بلا قتل وبلا اكتزاز. لماذا؟ لأن ذلك وراءه مفسدة، وجودهم مفسدة وقتلهم مفسدة أكبر. أما وجودهم فمفسدته أنهم يخبلون المسلمين ويسرعوا خلالهم بالفتن، والمسلمون يسمعون لهم على أنهم منهم، ينامون معهم في مضاجعهم ويخرجون معهم في غزواتهم ويسيرون معهم في طرقهم، فبالتالي يحدث منهم ضرر. هذه فتنة، هذه مفسدة. لكن قتلهم وراءه مفسدة أكبر، وهي ماذا؟ وهي أن يقال أن محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن معه رجل اليوم ويقتل بعد يوم التالي أو يقتل بعد حين، وبالتالي ينصد الناس عن الإسلام، وبالتالي الجهال والعوام والطغام، وطبعا من لم يؤمن بعد لا يقدر قدر الإسلام حتى يؤمن، وبالتالي ينفض الناس عن الدخول في الإسلام. فمنعا لمفسدة انفضاض الناس عن دخول الإسلام ماذا حدث؟ رضي النبي صلى الله عليه وسلم بترك المنافقين دون أن يغير في ذلك عقيدته. وهي ماذا عقيدته؟ أنه يرى أنهم سرطان ينبغي أن يجتز، هذا أمر مطلوب مطلوب. ولم يقل عندما هم بعضهم أن يقتل بعض المنافقين واستأذن ذلك، استأذن في ذلك النبي، قل له نحن لا نرى قتلهم وأنهم لا يضرون وأنهم حبايبنا أبدا، إنما أقر كأنه يقول هم يستحقون القتل ولكننا لن نقتلهم حتى يقال أن محمدا يقتل أصحابه. هذا حادث يبين لنا الفارق ما بين الاعتقاد والعمل. حادث آخر، النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتوق نفسه أن يقيم البيت على القواعد. أنتم ترون الكعبة حتى الآن، الناس اللي ما راحتش حتى بتشوفها على الشاشات، البيت المكرم، بيت المشرف المعظم، بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة المكرمة حتى وقتنا هذا قائمة على ثلثي مساحتها، والثلث الآخر فارغ اللي حواليه سور قصير الناس بتطوف من خارجه لأن ده بقية الكعبة. هذا الحجر أو الحطيم، ولا يقال حجر إسماعيل إنما هو يسمى حجر أو حطيم لأنه من الحجارة، الحطيم هو محطم من الحجارة، جعل تعويضا لما لما هدمت الكعبة لإعادة البناء في آخر مرة، قصرت النفقة بقريش فلم يستطيعوا أن يقيموها على كل مساحتها فأقاموها على بعض مساحتها. لما ولى الله الأمر لمحمد صلى الله عليه وسلم وفتح عليه مكة وأدخله البيت آمنا وصار الأمر إليه صلى الله عليه وسلم، كانت تتوق نفسه عقديا إلى أن البيت ينبغي أن يكون على قواعده، وهو يعتقد أن البيت ينبغي أن يكون على قواعده، لكنه لم يستطع أن يفعل ذلك. طب دلوقتي أنت عندك معتقد أنه الأفضل والأكمل والأوجه والألزم والأوجب أن يكون البيت، أن يكون البيت على قواعده، يعني يكمل البيت يهدمه ويبني كله من جديد على قواعده على كل المساحة، لكن منعه من ذلك كما قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لا أقمت الكعبة على قواعد إبراهيم. إذن ترك الكعبة ترك الكعبة على غير قواعد إبراهيم فيها مفسدة، والبيت قاصر، وممكن الناس مع اختلاف الزمان والعجمة وضياع الإيمان وكثرة الغربة قرب الساعة، ممكن الناس يشيلوا السور الصغير ده ويطوفوا حوالين الكعبة، يطوفوا حوالين تلتها، يبقى بيطوفوا طواف باطل، يبقى كانهم بيطوفوا من داخل الكعبة، فهي مفسدة عظيمة جدا لأنها متعلقة بركنة من أركان الحج والعمرة، وهو البيت الذي يقصد والذي يحج يزار، يعني عمرة وحج. طيب فإذن طب لماذا لم يعمله؟ لماذا اعتقد شيئا وهو يرى اعتقادا أنه ينبغي أن يقام البيت على القواعد، وأن هذا خلل أن يكون البيت على غير القواعد، ولماذا في العمل لم يفعله؟ لأن كان لأنه كونه على غير القواعد مفسدة، ومحاولة إقامته على القواعد اللي هو درء هذه المفسدة سيترتب عليه مفسدة أكبر، وهو أن القوم يقولون لما تملك الأمر جاء على أعظم مقدس وهدمه، فيفتنوا في دينهم، والناس حدثاء عهد بكفر، في فتح مكة ناس كتير دخلوا في الإسلام أفواجا، وبعد ما مات النبي خرجوا برضو أفواجا، وكانت حروب الردة التي قاتل فيها أبو بكر رضي الله عنه بسبب أن الناس يعني آمنوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات النبي واختلفوا تمرجت الأمور وقالوا خلاص الدنيا هاصت، فضعاف النفوس وضعاف الإيمان ومن استهوتهم الشياطين ارتدوا، إلى أن حملهم بعد ذلك إلا من كان من استمر على ردته حملهم أبو بكر رضي الله عنه ورجعوا. لكن أقصد أقول إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم راعى المفسدة الأكبر بالرغم مع استقرار الأمر عقديا، استمرار الأمر عقديا. في يوم الحديبية موقف آخر، موقف ثالث يبين الفرق بين الاعتقاد والعمل، وأن الاعتقاد ينبغي أن يكون مجزوما على الحق، وأن العمل يراعى فيه المصالح والمفاسد، يراعى فيه ما يترتب عليه من ضياع مصالح أعظم أو من حدوث مفاسد أكبر. في يوم الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليعتمر ويدخل البيت، وقد رأى من الرؤية أنه سيدخل البيت. ثم لما كانوا عند الحديبية وقفوا عندها، وحدثت بقى ما حدث مما هو مفصل في السيرة، وذهاب عثمان ومظنة انهم قتلوا عثمان رضي الله عنه، وازاي غيرت الصحابة وانهم هموا ان يقاتلوا ذلك صلى الله عليه وسلم، الى ان كانت تلك المعاهدة التي اجحف فيها المسلمون من جهة الكفار والمشركين، وكانت المزية في القرارات والبنود والمتفق عليها والفقرات المتفق عليها للكفار، وكانت أقل منها أجحف المسلمون كثيرا من الأمور، وهم أصحاب الحق أصلا، وهم أصحاب المقام أصلا، وهم أولى بالبيت منهم، وهم أولى بمكة منهم، لأن أولئك نفر شؤم اللي هم الكفار والمشركون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقد أنه ينبغي أن يدخلوا البيت، وأن هذا حقهم، وأنه ينبغي أن لا يمنعوا، وأنه ينبغي أن يدخلوا البيت معتمرين، وأنه اعتقد ذلك وآمن بذلك. ولكنه حتى يعني كما تعلمون ماذا كان من عمر رضي الله عنه، وأن الأمور يعني التبست على أصحاب البصيرة العالية أمثال عمر رضي الله عنه، من أصحاب البصيرة العالية رضي الله عنه، لما رأى من أمور فيها إجحاف بالمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اثبت، وبعدين راجع أبو بكر وقال إلزم غرزة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى ما آخر هذه التفاصيل. ورضي النبي صلى الله عليه وسلم في العمل ألا يدخل، مع أنه يعني رأى رؤيا أنه سيدخل، لكن لم يكن هناك، لم هو يعلم أن الميعاد والوقت بالضبط يقدره ربنا سبحانه وتعالى، ورضي بكثير من الشروط المجحفة للمسلمين التي لم تكن تليق بهم أبدا، وهم الأمة المباركة والإمام المبارك. لماذا؟ لأن في عدم الرضا بها أو عدم عمل ذلك، مش الرضا بقى، عدم عمل ذلك، مش هنقول الرضا، إنما نقول عدم عمل ذلك، وراء من المفسدة، وهو التقاتل عن غير استعداد، وممكن المنع والصد عن البيت دوما، كان وراء من المفاسد التي أضاد النبي صلى الله عليه وسلم بمفسدة تركه لما ينبغي ولما يعتقد ولما يحب ولما يؤمن به، مفسدة ترك ذلك والتفاوض معهم وقبول تلك الشروط المجحفة كان هو سبب الفتح المبين، لأنه أعطي بحبوحة بناء على هذه الشروط المجحفة 20 شهرا دعا فيها وانطلق فيها بالدعوة، إلى أن نكصت قريش عهدها وتعدوا وقتلوا، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن قام إلى مكة ودخلها وفتحت له مكة، ولم تفتح عنوة ولكن فتحت بفضل الله عز وجل ورحمته. هذه مواقف وغيرها كثير، قد يعني يعلمها من يعلمها، وقد هناك كثير من موجود في السنة يبين كيف الفرق بين المعتقد والعمل. أنا أقدم بهذه المقدمة كقضية شرعية ينبغي أن نكون منها على بصيرة، حتى نعلم أننا في مثل واقعنا. تعالوا ننظر إلى واقعنا. فواقعنا الآن النقطة اللي أنا بكلم فيها الثالثة الوقتي دي، اللي هي الدستور. واقعنا خلاص اتكلمنا على اللي بيحصل، واتكلمنا على خطابا لهؤلاء القوم الذين عبدوا الإله فلما جاءوا أكلوه، وأنهم كلما نصر إلههم المسلمين طيروه. النقطة الثالثة اللي هو الدستور. أولا، ما هو توصيف الدستور؟ الدستور مش توصيف الدستور يعني دستوريا وقانونيا، لا، المسودة اللي موجودة التي دعا رئيس الجمهورية الشعب إلى الاستفتاء عليها يوم السبت 15 ديسمبر. ما هي نظرتنا العقدية إلى هذا الدستور؟ ركز معايا بقى لو سمحت، أنا سقت لك الأدلة الشرعية وسقت لك المواقف الشرعية عشان تعرف أن نحن مطالبون أمام هذا الدستور بموقفين، موقف عقدي وموقف عملي. الموقف العقدي ان الدستور هل هو دستور محكم، دستور يناصر دين الله وشرعه، هل هو دستور يفخر به المسلمون ويدينون لله عز وجل بالرضا عنه والإيمان به بأنه ناصر شريعتهم وأحقها حقها. أم ماذا؟ إذا هذا السؤال نقول أن الدستور ينظر إليه الناس ثلاث نظرات. الدستور ينظر إليه الناس، الناس دول مين؟ الناس دول أقصد بهم فريق الموافقين، لا أقصد بهم أولئك اللي هم يعني ممكن يعملوا الإله من عجوة ولما يجوع يأكلوه، لا، لأن دول متنكرين للأمر، مدام أي حاجة للإسلاميين كوباية المية خسرة في الإسلاميين عندهم، فهم؟ أنت لما تقعد، أنا متأكد أن هيجي وقت من الأوقات لما واحد من الإعلاميين يدفعوا ثمن اللي بيعملوه، وربنا بالمرصاد جل وعلا وأنا وكلت الله بهم، أنا وكلت الله بهم أن يسأر لنا منهم وأن يجازيهم بما يستحقوا، خاصة أئمتهم، أما العوام أسأل الله أن يهديهم وأسأل الله عز وجل أن يكشف الغمة عنهم. فخدوا بالكم بس عشان تفهموا الكلام، اللهم اهدهم، كل اللي في ميدان التحرير من العوام ومن المساقين ومن الطغام، أسأل الله أن يهديهم ويبصرهم، وأحب إلينا جدا أن يهتدوا ويفهموا، لأن هم يخاصمون دينهم، مش بيخاصموا الدكتور مرسي. الدكتور مرسي مخاصمته مش كفر، والإخوان مخاصمتهم مش كفر، والدستور مخاصمته مش كفر، إنما الإسلام والشريعة مخاصمتها أو لمزها أو الطعن فيها أو الاعتراض عليها أو عدم الاستعداد لقبولها أو عدم قبولها أو الإعراض عنها كفر أكبر يخرج من الدين. فأنا أبرأ بهم وأتمنى لعوامهم وطغامهم أن يكشف الله الغمة عنهم ويهديهم ويبصرهم، لأن الواحد مشفق عليهم جدا. لكن أنا بتكلم عن الناس، لما أقول الناس ينظرون إلى هذا الدستور ثلاثة من ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، أقصد بهم الموافقون أو الذين يؤيدون الدكتور مرسي. فريق ينظر له على أنه دستور إسلامي شامخ، أحق الحق وأبطل الباطل، مش مهم مين هم، لكن في الناس كده. وحجتهم في ذلك أن الدستور رقم واحد نص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، رقم اثنين نص على أن المبادئ ليست هباء، بل مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. فقالوا بالإضافة إلى أنه لما جاءت فيما يتعلق بحرية المرأة، قالوا بما لا يخالف شرع الله، بما يخالف أحكام شرع الله، بما لا يخالف شرع الله، فقالوا بالطريقة دي بقت الشريعة واخد حقها، وإن الشريعة بهذا الأمر قد استقرت ورفعت الدستور شأنها. ثم ما بقي في الدستور أثبت الحقوق ومنع الطغيان ومنع تحكم الشخص ونظم الدولة نظاما يكون المرجع فيه للشعب، وبالتالي يكون في مأمن من الطغيان وعودة الطواغيت. فقالوا الدستور كده تعظيم سلام وياخد امتياز مع مرتبة الشرف. ده فريق. فريق آخر رأى ان الدستور ده مسخرة لا مفخرة، وقالوا ان الدستور موحول وانه فيه كثير جدا، اولا يعني ان هذا الدستور ليس هو الدستور المرضي، وانهم يبرؤون الى الله منه لما فيه من رقم واحد اغماض الشريعة، بمعنى ايه؟ انه لم ينزلها منزلتها ولم يعطيها قدسيتها ولم يفرض سلطانها على كل مسالك الناس حاكما ومحكوما، لم يفرض سلطان الشريعة على كل المسالك الإدارية والحقوق والحريات والمحاكم العسكرية وغيرها، لم يفرض سلطان الشريعة على كل هذه المسالك، بل جعلها مطلقة في جانب معين يمكن أن يعتبره الذي سن القوانين اللي يسمى المشرع يعتبره بجلاء. وقالوا أنه هناك كثير جدا من الأمور التي أعطت النصارى حقهم والتي أعطت اليهود حقهم بما يجعلهم يتشبثون بهذا الدستور في طلب بناء المعابد. ثم ترك أمرهم لهم بحيث أنه لو الشريعة أرادت أن تحكم فيما لها حكم فيهم لعلهم يعترضون عليها بكذا وكذا. وبدأوا ينظرون إلى أن الدستور ده يعني دستور يعني باطل، حتى أن بعض الناس عبروا عنه بطريقة أن ده يعني دستور كفري وما شابه، وده فيه غلو شوية. يعني هذه المسألة فيها، يبقى عندنا قوم بيعتبروه ممتاز مع مرتبة الشرف وإسلامي بنسبة 100%، وعندنا ناس بتعتبره أنه هو مضيعة وأنه هو لم يعطي الإسلام إلا مجرد رسم وأشكال شكلية بعيدا عن المضمون، وبالتالي ما ينفعش يبقى هو ده المرجع. وأن الناس لو رضيت بمرجع ليس فيه الشريعة عليها يبقى ده ناس بترضى بباطل وترضى بقوانين وضعية، وده يبقى فيه يعني خطر على الدين. دول فريقان، هذان فريقان. الفريق الثالث بيقول ايه بقى؟ الفريق الثالث بيقول لو نظرنا الى الدستور نظرة موضوعية، وده كلام كنت ذكرته مع حضراتكم في حلقة مستقلة كانت بعنوان قراءة نقدية في المسودة الدستورية. هذا الفريق بيقول ايه يا اخوانا؟ بيقول انه الدستور رقم واحد لم يعطي الشريعة حقها إلا بتأويل، يعني بمعنى أنه المواد اللي جاءت متعلقة بتسليط الشريعة وجعل السلطان لها في التشريع جاءت مرنة يمكن للعاقل المتدين أن يستعملها في إحقاق الحق، وممكن للمنافق المتميع المستنكف يستخدمها في إحقاق الباطل. يعني إيه؟ يعني احنا عندنا مادتين بيخدموا الشريعة مباشرة، وفي بعض المواد التانية بيخدموها يعني بطريق غير مباشر. اما المباشر فالمادة التانية والمادة 219 حسب الترقيم، انا مش عارف رقمها كام، اللي هي نصها مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة. طبعا المادة الثانية دي اللي هو الإشارة الإجمالية، مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. المادة 219 معناها إيه؟ معناها إنهم فكوا كلمة مبادئ، كأنهم قالوا إنه الشريعة الإسلامية من خلال أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. لما تحط المادتين على بعض وتاخد كلمة مبادئ وتحط المفكوك بتاعها يبقى دي كأن المادة كده، المادتين مع بعض كده. فالبعض بيقول ايه؟ بيقول يا اخوانا الادلة الكلية ايه هي الادلة الكلية؟ الادلة الكلية هي الكتاب والسنة والاجماع والقياس. والبعض يقول بقى ما بقي من ادلة متفق عليها ومختلف عليها زي الاستصحاب، زي المصلحة المرسلة، زي الى اخره. والبعض بيقف عند هذا الامر، دي الادلة الكلية. طب والقواعد الأصولية؟ القواعد الأصولية القواعد التي يعتمد عليها في استخراج الأحكام التفصيلية من أدلتها، استخراج الأحكام التكليفية من أدلتها التفصيلية، اللي هي زي إيه؟ زي الأمر يقتضي الوجوب، النهي يقتضي التحريم وما شابه، دي اسمها قواعد أصولية. طب القواعد الفقهية هي تلك الكليات الحكمية التي تشتمل كثير من الجزئيات في مضمونها، زي لا ضر ولا ضرار، زي إنما الأعمال بالنيات، زي المشقة تجلب التيسير وما شابه. طبعا مش هشرح يعني عشان برضو إيه، بس أنا بفك الكلمات. يعني إيه أدلة كلية؟ يعني إيه قواعد أصولية؟ يعني إيه قواعد فقهية؟ قالوا إن دول من خلال مصادرها، أي مصادر هذه الأدلة والقواعد من الكتاب والسنة اللي هم عبر عنها بكلمة ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. فبدي تفيد إيه؟ تفيد الكتاب والسنة والإجماع، لأن المصادر اللي عند الشيعة حاجة تانية والمصادر اللي عند الباطنية حاجة تانية وما شابه. فاحترازا من أن تدخل مصادر أخرى زي أقوال الأئمة عند الشيعة فيبقى ايه؟ لا، كتابا والسنة، لان اهل السنة والجماعة لا يعتبرون ادلة كلية غير الكتاب والسنة والاجماع وما يتفرع عليه مما يختلف فيه، أو الإجماع القياسي أو الإجماع المنبني على النص. طيب ده بالنسبة قالوا إن المادتين دول، الفريق اللي بتكلم على الفريق الثالث دلوقتي، قالوا إن يعطوا الشريعة السلطان الماضي المنير القوي الواضح في الدستور، إنما أعطوها مكانة مغمضة، يعني زي ما تقول ادوها مكانة درجة تانية بالنسبة لمكانتها، مش درجة تانية في الدستور، لا في مكانتها. يعني الشريعة ينبغي أن تكون ذلك السلطان الأعظم الذي تطأت له كل الرؤوس، والذي يوضع في الدستور بصيغة تجعله السلطان المطلق في كل الحركات والسكنات فيما يتعلق بمن ترادوا عنها كمصدر للتشريع. فما دام الناس اجتمعت وعملت الدستور وقالت ان الدستور ده اسلامي بنسبة 100% وقالت ان الدستور ده بيخدم الشريعة، يبقى لابد ان تعبر عن الشريعة وتذكر الشريعة بطريقة معينة تعطيها القدسية المطلقة على المحاكم العسكرية، على محاكم الشرطة، على المحليات، على طرق الانتخابات، على إدارات الرئيس، على اتفاقات الخارجية، على القروض الدولية، على كل شيء. قالوا هو ده النظام، ان تبقى الشريعة كده ايه، هي القاهرة فوق القوانين، القاهرة فوق التشريعات. اما وقد اعطيت هذه المكانة فان ذلك اغماض له، وبالتالي يعتبر الدستور معور، متعور فيه عورة من جهة اغماض الشريعة، دي عورة. بالاضافة الى انهم قالوا ان الدستور في مادة سودة من اسود السواد واكلح من السواد، سواد اكلح او اكلح اسود. ايه هي يا عم المادة؟ مادة 222 بتقول ايه؟ كله ركز معايا، لو ما سمعتنيش خالص ولا عايز تسمعني وعايز تقوم تنام وتطفي، بس اسمع دي بس وبعد كده بقى اعمل اللي انت عايزه. كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا ونافذا بما لا يخالف احكام الدستور، ولا يجوز تعديلها ولا الغاؤها الا وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في الدستور. يعني ايه؟ يعني مثلا عندنا تشريع بيقول ان الانثى اذا وقعت باذنها فانها لا تقام ضدها دعوى الزنا الا من زوجها، فان لم تكن متزوجة ولم تكن قاصرا فليس هنا ليس لاحد حق ان يقيم عليها دعوى الزنا، ويبقى الموضوع اللي حصل ده كده ايه، خلاص. طبعا ده قانون معمول به ومنصوص عليه في القانون المصري، ده مثال، انا بدي مثال مش بحصر، ولا انا راجل بتاع قانون، ده انا هو يا دوب يعني ربنا يعلمني واياكم. فبالتالي قانون زي ده الدستور بيقول عليه ايه؟ بيقول كل ما قررته القوانين واللوائح من الاحكام قبل صدور الدستور يبقى صحيحا. ليه؟ لان احنا عندنا 40,000 قانون، القانون المصري المدني والجنائي وما شابه في 40,000 قانون او يزيد. فانت لو قلت انه كل ما تقرر من قوانين قبل اصدار الدستور يبطل باصدار الدستور، هتعمل فراغ تشريعي وتعمل تفريق قانوني، وبالتالي تسقط المحاكم والدنيا كلها تقف. فقال لك خلاص يبقى التنها شغالة، وبعدين لا يجوز تعديلها ولا الغاؤها الا وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في الدستور. يعني ايه؟ يعني افترض ان مادة قانون زي ده نريد ان نجعله وفقا للشريعة او وفقا للمبادئ، يبقى على المحامي ان هو يرفع دعوة امام بقى الدستورية او غيرها، بحيث ان هو يخالف القاضي ويعارضه بان المادة التي يحكم بها مادة غير دستورية بناء على الدستور الجديد، وتاخد لها 10-15 سنة بحيث يحكم فيها بان المادة دي غير دستورية، وقد يعمل بها في القضية التي تكلم بها القاضي، او انه تعمل بقى النظام تغيير شيء في شيء من خلال القضاء ومحاكم النقد وقرارات النقد وما شابه، يتعمل فيها بقى بحيث ان واحد ياخد حكم في قضية قتل ولا دولة، بعدين يجي عند النقد، يجي بتوع النقد على مدار سنين يعملوا بقى ايه، قرار نقد متعلق بان المادة اللي اتحكم بها مثلا في الاستئناف غير دستورية بناء على الدستور الجديد. ده بقى محتاج مثلا 10-20-30-50 سنة الله اعلم، بحيث تبقى هذه القوانين كما هي. وبالتالي هتبقى الشريعة لم يوضع لها من السلطان، طبعا واحد يقول لي ما انت كنت عايز ايه، عايزه يقول ان تتلغي القوانين يوم 16 ديسمبر يعني بمعنى، وبالتالي المحاكم تتعطل، القاضي ما اللي عنده قانون هتروح انت تقدم قضيه يوم يقول له لا ده احنا خلاص كل القوانين فضناها وصفرنا العداد ودلوقتي خلاص العداد مستني بقى لما يجي له حاجه عشان يعبي. فطبعا ده كلام عقلا ومنطقيا وعمليا غير قابل للتطبيق، مستحيل. طب مال ايه؟ طب كان يكتب خلال 10 سنوات بحيث وينبغي تعديلها والغاؤها وفقا للقواعد والمقررات المقرره في الدستور في مثلا في خلال 10 سنوات او 15 عاما او ما شابه، بحيث تبقى الناس عارفه ان هي ماشيه لنقطه بيضة وما شابه. لكن دي ماده من اسود المواد اللي موجوده في الدستور والتي تعتبر حطت على الشريعه على عينيها غمايه. فالفريق الثالث بيقول كده، الفريق الثالث اتكلم على الشريعه زي ما قلت لكم وذكر الماده دي زي ما قلت لكم، وانه بقيه المواد اعطيت فيها الحريات واعطيت فيها نظم الانتخابات من غير سلطان للشريعه كافي. فتلخص قولهم، قول الفريق الثالث، احنا عندنا دلوقتي فريق قال ايه؟ قال ده اسلامي بنسبه 100% واخد امتياز اسلامي مع مرتبه الشرف، واخد بالك؟ ودول معظم الاخوان بيقولوا كده. الفريق الثاني اللي هم عندهم شيء من الغلو شويه ويقول لك احنا نكفر بالطاغوت ونؤمن بالله والقوانين الوضعيه وبتاع، ما بيتفهمش، وهذا يؤدي الى القوانين الوضعيه والتحكم القانون الوضعيه كفر، اذا هذا دستور كفري ومع السلامه. الفريق الثالث بيحاول يكون موضوعي فبيقول يا اخوانا يعني لازم نفهم، اذا كان في مواد خدمت امور في الدنيا، اذا كان في مواد منعت الدكتاتوريه او تكرار الطواغيت على العين والراس، لكن بالنسبه لقدسيه الدين الامر كذا وكذا كما ذكرت لحضراتكم، عشان مش هقعد اعيد الكلام لان احنا محصورين بوقت والوقت بيجري لابد ان احنا نستوعبه. بناء على ذلك انا واحد من الناس، واحد يقول لي اسالني انت بتقول ايه، هقول لك انا بقول انا من الفريق الثالث اللي في النص، انا لا بقول ان هو دستور اسلامي واخد امتياز ولا بقول هو كفري وان اللي يقبله بقى كافر، طبعا ده كلام انا ابرأ منه، ولا اقول انه اسلامي، انما اقول ايه، اقول هو دستور اعور مسخرة لا مفخرة، دستور انا شخصيا عقديا ابرأ الى الله منه عقديا، لانه اغمض الشريعة وابقى القوانين لحين ميسرة، الله اعلم بقى امتى تتغير القوانين دي، لكن هو ابقاها من باب الحفاظ علشان ما يبقاش راجل بيخرف ويعمل تفريق قانوني وتفريق تشريعي في البلد، لكنه بالطريقة دي عقديا خلاني ابقى على الباطل، واحنا مؤملين ان الدستور يطلع يوم يخلصنا من الدعارة والخمور ويخلصنا من الفجور ويخلصنا من ان المرأة مدام عدت سن القصور من حقها تزني بشرط انها ما يكونش بأجرة ولا يكونش بالغصب، وانه ما لو فرضنا انه الموضوع كده يعني الى غير بقى الامور بقى، قلنا هنخلص من ده كله، هنخلص من الربا وهنخلص من العقود الربوية وهنخلص من المعاملات الربوية وهنخلص وتبقى الامور فيها رحمة من الله، لان المنكرات اللي بقية في احكامنا بتصيبنا بالشؤم وبتحرمنا معية الله وفضله، فاهم؟ فيبقى بالتالي اما يجي واحد يسألني ما موقفك العقدي من الدستور، اقول له موقف العقدي من الدستور ابرأ الى الله منه. لماذا؟ لكذا وكذا وكذا. طبعا الكلام بقى انتوا حفظتوه اكيد يعني من كتر ما انا عمال ارغي فيه. طب هتعمل ايه؟ هقول له طب اعمل ايه يعني ايه؟ لو الامر بالاختيار والامر مروش مفاسد يبقى نقيم الكعبة على قواعد ابراهيم، يبقى نقتل المنافقين، يبقى نخش الحديبية مكة بالقتال حتى وان كنا سيترتب على ذلك مفاسد وتهلك العزبة المؤمنة، ده لو بالاختيار. طب ولو طيب يعني بمعنى انه يبقى الامر انت بخيرتك اعمل اللي انت عايزه، الشرع بيقول لك اعمل اللي انت عايزه. طب لما يكون الامر وراه مفاسد عظيمه، طب ايه دلوقتي الدستور؟ اقول عليه لا ولا نعم؟ طب لو قلنا لا والدستور ما تقبلش وطالت المده وشوذوا الشاشات وبيضوا الشاشات وبقوا عمالين يحرقوا ويضربوا ويعملوا والفتن، وبعدين قامت بقى يعني ما يشبه بقى المجازر والمذابح وبعض الناس سخنت الامور من تحت لتحت بدفع الفلوس كلما يعني اطفئت نار للحرب او قدوها. بعدين بقى ايه بقى مش فيه بقى قلاقل في البلد وبقى مش عارف ايه وارحل يا مرسي ارحل, وتبقى الامور بدل ما هي بتقوى بتخلخل من ايدينا واحد ورا التاني. فبقيت انا دلوقتي متململ, انا عقديا ببرأ, انا عقديا لا اشهد له بالامتياز كما يشهد له الذين يقولون ذلك. ونناقش بعض بالراحة ونفهم الامور بالراحة ونقول ان المحاكم العسكرية ازاي يطلق القضاء العسكري من غير ما يقايد بشرع الله, وازاي يطلق حتى ولو برضو بنفس النظام وتبقى القوانين لحد ما تتغير, والشرطة ومحاكم الشرطة والمحاكم التأديبية ونظام المراقبة الى غير ذلك من الامور اللي خارجة عن الشريعة والعلاقات الخارجية. لماذا؟ لانه الشريعة اتحطت في مثلا كأن الشريعة الدستور حطها في اطار الحقوق المدنية والشيكات والعقود اللي هي كده كده في الغالب ماشية بطريقة قريبة من الشرع, اللي هو اثبات الملكية ورد الغصب واسترداد الحقوق من الغاصب لها كالشيكات والاموال والاراضي وغير ذلك من الامور. طبعا انا مش قاعد عشان اشرح مادة الدستور مادة مادة, انا بس بنتكلم دلوقتي على ايه, ان احنا بنتناقش سويا في ازمات تمر بها وفتن طاحنة ووقائع تمر بمجتمعنا ووطننا ومواقف مصرية تتعلق بهذا المقام. وبالتالي هنعمل ايه يا شيخ؟ فالجواب على هنعمل ايه يا شيخ, بينت لك انه يمكن ان يكون هناك فارق. لو لم يكن هناك فارق بين الموقف العقدي والعملي, لو لم يكن هناك ما نحن فيه من فساد وما نحن فيه من اختلاف وما نحن فيه من تناحر وما نحن فيه من ضياع وما نحن فيه من ان الاولى بغوا علينا ويريدون الفتنة. يا راجل ده اتخنقوا في التأسيسية يعني يوما ما عشان يضم الدستور حق الشذوذ من باب انه احد الحريات, حتى لا نحرم شاذا من حريته ولا شاذة من حريتها. في دستور مكتوب عليه من فوق مبادئ الشريعة الاسلامية, شوف التهريج, شوف الناس بتفكر ازاي. هؤلاء القوم اللي بيصرحوا لك بالجهر, اللي بيشتموك والسلطان في ايديك, اللي بيلعنوا في رئيسك والسلطان في ايديه, الناس اللي بتكتب في الجرايد, الناس اللي متخدرة, اللي وصلت بيهم قدر الخمر, خمر الغرور ان هم يشتموا في الجرايد ويتريقوا ويستهزئوا ويقولك ارسم قفاة. تعرف ترسم قفاة مرسي؟ طب مش عارف ده فيه ايه, انت فاشل, انت مش عارف, ما انت فاشل وانت نافع وانت كافر يا مرسي, وكذا بيشتموك ويفشلوك ويكفروك ويلعنوك ويطعنوك وانت الحكم في ايدك. اما لو كان الحكم في ايديهم هيسحلونا ولا يعلقونا على عواميد النور, ولا كل ملتحي هيمر بحيث انه يقور هدومه من ورا عشان قفاه يظهر, بحيث يعمل الهدوم يبقى القفا متقور, ولا هيبقى فيه ايه؟ فطبعا هذه مفاسد بينة, هذه المفاسد البينة تجعلنا نحاول ان نمرر ذلك الدستور عملا, مع بس بشرط ان تكون عقيدتنا فيه بحسب ما يستحق. اللي شايف انه هو ياخد امتياز اسلاميا هو حر, انا لست حاجرا على فهم احد. وخد بالك انا مش باملي, انا ببين. ولما واحد يقول الكلام ده بتاع مين, قوله ده بتاع سيد العربي, يعني عشان لما يقوله خليه بل ويشرب ميته يبقى هو له حق ان يقول زي ما هو عايز. انا لا اقول آية بحيث اللي منكرها يكفر, ولا اقول حديثا صحيحا اللي رد له يكفر, انما انا ابين من خلال استقراء حقائق موجودة في الدستور تفهمت معانيها على ما ذكرت لكم. وبالتالي انا افصل وافرق الزاما شرعيا ان تكون عقيدتك فيه بما يستحق, ان تكون عقيدتك فيه بما, ومن قال انه ياخذ امتياز مع مرتبه الشرف اسلاميا اقول هذا عدم انصاف, لان فيه من العوار ما فيه. ومن قال انه كفري فهو غير منصف, لانه غال في التوصيف حتى وان كان يعتمد على قاعده لكن غال في التوصيف. وربنا قال لا تغلوا في دينكم,
ولكن يبقى أنه معور، أنه متعور، وما دام متعور يبقى ما ينفعش يشهد له بالسلام. ده عقديا. طب عمليا ممكن يبقى عمليا نعمل زي موقف المنافقين، زي موقف عدم إقامة الكعبة على قاعدة إبراهيم، زي الحديبية، زي غيرها وغيرها، موجود في السيرة وموجود في السنة وموجود في القرآن كثير من المواقف التي تجعل الإنسان لابد أن يستقيم عقديا. أنت ترى المكره مثلا، مش بتكلم عن ده إكراه، أبوس إيديكم فهموني صح، أنا مش بقول ده إكراه، بس أنا ببين الفرق بين العقيدة والعمل. أنت ترى المكره يمكن أن يعمل عملا كفريا، يقول قولا كفريا، ويمكن أن يعمل عملا فسوقيا، مع الاختلاف في مسألة حد الإكراه أو ما يصح ما يجوز فعله في الإكراه، ده موضوع طويل. وأنت ترى أنه شرط عليه حتى لا يهلك ولا يصير كافرا بما قال مكرها، أن يطمئن قلبه، كما قال عز من قائل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. يبقى إذن لو واحد أكره هيختلف عمله عن عقيدته، صح؟ إذن قاعدة التفريق بين العمل والعقيدة موجودة في دين الله، وهذا التفريق ما بيكونش بمزاج العبد، مش العبد اللي يقول إيه رأيكم الدستور وحش بس أنا عايز أوافق عليه، يعني إيه بمزاجك يعني كده نلعب، ما فيش كلام من ده كده ضياع. إنما دستور نعتقد فيه أنه متعور يبقى ينبغي ننكره، ده قولا واحدا من حيث الأصل. طب لو كان إنكاره يترتب عليه فساد، يبقى بقينا هنا بقى في الأحوال اللي هي التفريق بين العقيدة والعمل، اللي هي إيه يا أخوانا؟ اللي هي أن أنت تنظر أن قول نعم للدستور مفسدة، وهي مفسدة إقرار ذلك الدستور المتعور الذي فيه من العوار ما فيه، والذي ينبغي أن نبرأ إلى الله منه، لأنه أغمض الشريعة وأغمض مقامها ومكانها، هذه مفسدة. لو قلت نعم على الدستور متعور دي مفسدة. طب ولو قلت لا، يبقى أنت كده خلاص المفسدة دي هتحصل، وهي مفسدة أنك أقرر. لو قلت نعم يبقى دي مفسدة. طب ولو قلت لا، عشان تمنع المفسدة دي بحيث تقول لا أنا دلوقتي أعتقد وهعمل كما أعتقد عشان ما قعش في مفسدة أن أنا أخالف بعملي ما اعتقدت، لو نقول لك هذا يترتب عليه في الحقيقة بقى. أنا أسأل كل أخ وأسأل كل أخت، أنا من أول ما قرأت عليكم وبينت في حلقة سابقة عنوانها قراءة نقدية في المسودة الدستورية، برئت إلى الله من هذا الدستور، ولازلت على قولي أبرأ إلى الله منه عقديا. ولكن أنا زي ما قلت أسأل الجميع، هل عدم تمرير الدستور الأعور حسبنا الله ونعم الوكيل سيكون وراءه مفسدة؟ طبعا. انتوا جاوبوا، انا نظرتي القاصرة وقلة علمي بتقول ان المدة هتطول ونعيد تاني التأسيسية ونعمل وزي ما انتوا شايفين بقى، والزند والفقد والعرق والفاميس واللميس والعميس والدريس واديب الاديب، وكل يفرم ويزغرته ويحس انهم انتصروا ويروا انهم قد ضربوا الضربة القاضية، وانهم قد وعدوا فوفوا، وانهم يعني النبادي وسقطوا الدستور، النوبة الجاية هيسقطوا مرسي، ورونا نفسكم يا اسلاميين، احنا قلنا لكم ان الشعب معانا، احنا معانا 99 مليون من الشعب المصري، لان معانا شوية فكة زيادة جايبينهم من كمبوديا ولا جايبينهم من كوالا بربور. طبعا الكلام ده هو هيبقى يعني يرى القوم نفسهم تطول المدد، تحدث المفاسد، تختل الموازين، الراجل اللي واقف لوحده اللي عمال يتشتم في الميادين وتشتم في القنوات وهو رجل صالح لا يتكلم الا بالآية، ده حتى لما بتفهم في الموضوع قل عسى ان يكون قريبا، والله بنشرح صدري لما بسمع منه كده، حتى سماع، لان سماع كلمة الخير، سماع كلمة الله، سماع كلمة القرآن بتشرح الصدر. فلما الاقي واحد بيكلمني حتى في السياسة بالكلمة القرآنية استبشر، فغير لما كان قبل كده ما كانش بيتكلم على ديننا وقرآننا وابوك والسجون والاعتقالات وفين أفاك يالا وشغلانة. فطبعا هنجد أنفسنا أننا لابد أن يكون لنا من الموقف العملي المتعلق بالمفسدة والمصلحة بخلاف قولنا بخلاف عقيدتنا، بشرط أن تبقى عقيدتنا، حاضر شوية بس دقائق بسيطة ليتين ثلاثة، بشرط أن تبقى عقيدتنا، بمعنى أننا لابد أن نستوعب أننا إن اختلت عقيدتنا وتردد نظرنا وصرنا في ريب من هذا اللي هو إيه هذا؟ اللي هو اختلال ذلك الأمر، فإننا بذلك نكون قد اختلط عندنا الحابل بالنابل ونكون قد اختلت بصائرنا. لأن أنت يوم القيامة متصور إيه؟ أنا بتصور مع نفسي كده من باب المفهوم الديني، أنا بقول أنا جاي دلوقتي أقعد معاكم بكلمكم وأروح بعد شوية ومش عارف إيه وأروح وأصحى بكرة وأعمل ده وأسوي ده على أمل إن أنا تحسن خاتمتي، وعلى أمل إن أنا ألقى الله غير مخزين ولا مفتون، وعلى أمل إن المواقف اللي أنا بقولها وأعملها تشهد لي يوم القيامة، لأن الواحد عامل كويس جدا يعلم تماما أن اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل. والواحد دائما بيضع نصب عينه وقدموا لأنفسكم، ويضع نصب عينه دائما وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وبالتالي لابد أن نستوعب أننا سنسأل يوم القيامة عن هذا الموقف. ما ينفعش نقول له إحنا بقى عشان الدكتور محمد مرسي ويعني العملية كانت كده يعني مجاملة في مجاملة، وإحنا بقى الإسلاميين وعايزين ناخد بعضينا بقى ونحب بعض ونشيل بعض. ما ينفعش الكلام ده. الكلام ده لو كان هو ده الأمر وكان دي عقيدتنا وكان هذه نيتنا يعني لعلها تهدمنا يوم القيامة، لعلها تخسرنا. لعلها تكون سبب لأن نخزى ونضل ونأتي يوم القيامة مخزيين. لكن أسأل الله عز وجل أن ينجيني وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يبارك في سعي وسعيكم. دائما الإنسان لما يعمل عمل يا أخوانا وبالذات المواقف التي تكون مواقف فاصلة وقد تكون سببا لنجاة العبد يوم القيامة أو هلاكه، بالذات فيما يتعلق بمناصرة الحق ودفع المفاسد العظيمة واستجلاب المصالح العظيمة، لابد أن الإنسان يقف وقفة منتبه فيها، يتدبر أمره ويستوعب الأمر. بمعنى اقف مع نفسك كده وتخيل أنك مسؤول يوم القيامة عن هذه القضية وعن هذا الموقف، وبالتالي هتسأل عن الدستور. أنت اعتقدت ورأيت بالرغم مما فيه كذا وكذا وكذا اعتقدت أنه امتياز مع مرتبة الشرف، بناء على ماذا؟ لابد تعد الجواب لذلك. وأنت اعتقدت أنه ده كفري، بناء على ماذا؟ لابد تعد الجواب، والجواب ليس كما ترى، إنما الجواب الذي ينفعك عند الله. ولن ينفع عند الله إلا ما كان على وفق أمره وعلى وفق شرعه مخلصا فيه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأنا بتخيل نفسي، أنا مش بلزمك على فكرة، ده أنا ببين لك أو ببين لنفسي عشان تفهم لماذا أنا قلت ما قلت أو لماذا أنا أقول ما أقوله. أنني أنا دائما أنظر إلى أنه هتسأل يوم القيامة هتقول إيه؟ هتقول التيار الإسلامي وبعض الناس قالت يا شيخ سيد مش عايزين نختلف والدنيا سودة والدنيا كحل، فيعني معلش بقى كده يعني. طبعا لا، مش هينفع الكلام ده. إنما أنا أقول يوم القيامة إذا وقفت بين يدي ربي وسألني أرجو عليه أن أوفق، فأقول يا رب أنا اعتقدت بما يستحق هذا الدستور، لأنني وجدت أن موقع الشريعة فيه بحسب فهمي، أنا لا أدعي النبوة ولا العصمة ولا أدعي أن قولي موحى وحي، أنا بأقول ما فهمته، والله لا يتعبدني ولا يكلفني إلا بما استوعبت وفهمت. خد بالك، الصحابي رضوان الله عليه كان يصوم كل يوم بناء على أنه يظل يأكل ويشرب حتى يرى حبل عقالين، حبل أسود وحبل أبيض، يتن ينظر إليهم حتى تبينوا في ضوء النهار مع أول ضوء النهار عندئذ يمسك، وظل على ذلك حين حتى بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له النبي أنه الليل والنهار، ولم يقل له أنك فاسق لأنك أنت أفسدت صيامك وفطرت كل اليوم اللي مضت وإنك أنت كده ضل مهالك أبدا، لأنه عمل بما فهم دون خيانة ودون ضلال ودون نية سوء ودون نفاق، فكان ذلك هو الذي تكلف به حتى علم الحق فالتزم بما هو أحق مما كان يظن. كذلك أنا، أنا أقول بين يديكم ماذا سأقول لربي إذا سئلت؟ أقول يا ربي أنا اعتقدت في هذا الدستور أنه مغموض وأنه ليس مفخرة وأنه متعور وأنه ذو عورة في كذا وكذا وكذا، فأغمضته في نفسي وبرئت منه، خاصة فيما يتعلق بالشريعة وليس ما يتعلق بالجرائد ولا النقابات ولا الهيئات ولا إقامة المجالس ولا ولاية الرئيس مرة أو مرتين ولا ذلك، إنما فيما يتعلق بوضع شريعتك ومقام تقديسها وإنزالها منزلتها. هذا هو الذي أنا تعاملت معه، فرأيت بقصر النظر وما عندي وأنت أعلم به نفسي أن ذلك يعني يبرأ منه لأنه ليس المقام الذي ينبغي، ويبرأ منه بقدر ما فيه من عور. ثم وجدت أنه مفاسد كبيرة جدا إذا أنا رددت بالنسبة للواقع واحتياج الواقع فقبلته على مضض، وأنا أتألم وأنا أدعوك يا رب، فعلت ذا وأنا أدعو فعلا أدعو الله أمامكم أن يبدلنا خيرا مما أعطينا، وأن يجعل لنا مخرج، وأن يحكم فينا كتابه، وأن يرزقنا من القوة ما نجعلنا نغالب أولئك النفر الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل. نسأل الله العافية والسلامة. الذين يتقلبون ويقلبوننا معهم في الفتن. والله يقول اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فنسأل الله عز وجل أن ينجينا، ونسأل الله أن يبصرنا، وأسأل الله أن يكون في هذا الكلام بيان لكم. وأنا أرجو على إخواني اللي عنده اعتراض يبلغني، واللي عنده توجيه يبلغني، إحنا في موقف تناصح، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نحن ينبغي أن يكون بيننا تفاهم. أنا لست مناصرا لشخص، أنا أغلى عندي شيء ديني ومناصرتي أولا وأخيرا لديني، وما أقوله أنا أتأول أنه يوافق ديني، قد أخطئ وقد أصيب وأنا أعلم ذلك جيدا وأؤمن بذلك إيمانا جازما، عقيدتي تلزمني بذلك لئلا يظن أحد أني أتكلم من برج عاجي، وأنني صاحب القول الذي لا يرد، وأنني صاحب القول الذي لا يختلف عليه اثنان، وأبدا أنا أعلم أني أقرب إلى الجهل من العلم، وأني ما أخطئ فيه أكثر مما أصيب، ولكني لا أصر بحال على خطأ بان، وما قلت به وإن كان خطأ فإنما لأنه بان لي أنه صواب، فإن بان لي أنه خطأ فأنا ملزم وأبرأ إلى الله من أن أصر على خطأ، لأن ده دين اللي هيكسب فيه هو أنا ولا يخسر فيه هو أنا، لابد أن كل نفس بما كسبت رهينة. الأصل في القاعدة التكليفية قاعدة الجزاء، الأصل في قاعدة الجزاء ماذا؟ الأصل في قاعدة الجزاء، نعم حاضر، الأصل في قاعدة الجزاء هي لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم، يعني الوقت ضاق بنا وأنا أطلت عليهم وأمي يكررون علي الإنهاء، وطبعا برضو كان في عطل فني موضوع الاتصالات، معلش احنا أسفين على مسألة الاتصالات عشان خاطر العملية هنا يعني ماشية بالمنافلة، فمعلش احنا نعتذر إليكم عن غير قصد يعني عشان ما تسيئش الظن بنا، لأن الإخوة اللي هم في الكنترول كلهم ناس محترمة وناس يعني لا أزكى الله أحد، وجزاهم الله خيرا وربنا سبحانه وتعالى تقبل جهدهم، وأنا بشكرهم بالنيابة عنكم جميعا وعن نفسي قبل ذلك، وما بيتأخروش وبيكونوا حريصين جدا ومعاملتهم في غاية النبل، فمحدش يسيء الظن بهم أو يفكر أن هم يعني بيستهتروا أو كده، لكن بتبقى إمكانيات فنية لا يملكونها أو مبقاش فيها أو عطل بيحدث، لأن الأجهزة دي كلها إلكترونية والسلوك وكذا وكذا، فبتبقى العملية ماشية والموضوعات هنا ماشية بالمنافلة، فبالتالي تعذروننا وتلتمسون لنا الأعذار
وتسامحوننا، وأسألكم ويعني نتعاون فيما بنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على البر والتقوى والتناصح في الحق. أسأل الله أن يهدينا وإياكم لما فيه رضاه، ونكسل من الدعاء يا أخواننا، نكسل من الدعاء: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تضلنا على كبرنا، اللهم اجعلنا في كبرنا من المهتدين. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خاتمها، وأجرنا وعصمنا من الزلل في هذه الأيام الشديدة العصيبة. اللهم ثبتنا عند الفتن، وقنا شرها ما ظهر منها وما بطن. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.